السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل عبد الله. عبد الله من أبو ظبي معانا. عبد الله تفضل يا عبد الله. راح عبد الله. تفضل يا نورة. نورة من السعودية. أخت نورة تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال الله في عمرك، يعطيك العافية.
عافيك.
أنا يا شيخ لي ولد متوفي بالسرطان له 17 سنة. وخذينا عطوه حقوقه في حياة أبوه الله يرحمه.
إيه.
وبعد 17 سنة يمكن يعني تقسمت علي أنا وزوجته وأبونا الله يرحمهم كلهم. ما راح الولد وراح لب رحمة الله عليهم. طلع ذا الحين كلمونا قبل أمس قالوا باقي لمحمد الله يرحمه الشيخ، لازم تسوون وكالة ثانية وتصرفونه.
إيه.
باقي اللي هو أنا ولده الله يرحمه، ولد محمد الله يرحمه، وزوجته.
إيه.
زوجته تزوجت ولدي الثاني وعندها ذا الحين بنت ولد، فما أدري عن الشيخ هذا من اللي يأخذ يعني. شوف كان ثلاثة باقي.
نعم، إن شاء الله يا نورة أبشري.
ها علمني الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. مع السلامة. تفضل يا عبد الله. عبد الله من أبو ظبي. عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير عن النقاش.
مرحبا.
السؤال الأول هو لو يأذن المؤذن أو يقيم الصلاة عفوا وأنا أتوضأ، هل أقدر أقتصر على بس غسلة واحدة لكل الأعضاء ولا لازم أكملهم كاملات؟
إن شاء الله عبد الرحمن.
السؤال الثاني، أنا إن شاء الله بسافر مع العيلة بلد نصرانية، وطعامهم يعني يقولون أنه مو بذبيحة، يعني يقتلونها عادي بالطخ ولا غيرها بغير الذبيحة، بس لو بنروح مطعم سمك هل لازم أسألهم إنهم يختلطون أداة الطبخ يعني بين الأسماك الحلال والحرام، يعني البرية مثلا اللي تدخل بالبحر أحيانا كذا؟
إن شاء الله.
والله ناسي السؤال الأخير، جزاك الله خير.
بارك الله فيك عبد الرحمن. تفضل عبد العزيز. عبد العزيز من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك، مرحبا.
سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
اشتريت أرض قبل 27 سنة.
نعم.
وتركته والآن تضاعفت قيمته، وأنا مرة أعرض للبيع إذا احتاج يعني سيولة، ومرة أعرض للاستثمار إذا زان الوضع المالي معه، والآن أعرضها للاستثمار بنية نفع أبنائي بقيمتها مستقبلا من زواج وغيره. سؤالي بارك الله فيك، إذا ما عليها زكاة زين إلا بعد بيعها فالحمد لله، وإذا عليها زكاة كيف أفعل بالسنين الماضية وكيف أزكيها؟ مع العلم أن وضعي المالي لا يسمح لي إلا أن أبيعها إذا بغيت أزكيها. أرجو توجيهي بارك الله.
أبشر يا عبد العزيز.
الله يسعدك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا فاضل.
مرحبا أختي.
لو سمحت، أنا أعتد لما أدعي بعد يعني قراءة القرآن أو الصلاة، أعتد إني يعني ملازم أجيب بالدعاء الحمد والثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب فأنا أدعي بهذه الطريقة، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى صحبه أجمعين. بعدين نقول اللهم وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يعني إذا قرأت القرآن أقول ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. هل هذا يصح وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين؟ يجوز أقول هذه الكلمة؟
إن شاء الله عفيف.
والسؤال الثاني لو سمحت، إذا كان هناك تجمع أسري وحان وقت الصلاة وكان الشباب بينهم يعني منهم أكبر منهم سن يعني يتفاوتوا في الأعمار وفيهم من يحفظ القرآن وفي صاحب البيت، هم يقولوا يعني أقومهم للإمامة صاحب البيت، فمن يعني أكون أقوم للإمامة، هل الحافظ أم الكبير أم صاحب البيت؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث لو سمحت آخر شيء، تحسين الصوت في الأذان، هل من المطلوب تحسين الصوت في الأذان أم هو من التغني؟ لأن هناك تقوم يعني يقام مسابقات للفائزين بتحسين الصوت، وأخت تقول لي لا هذا من التغني، وأنا أقول لها بالعكس لما يكون الأذان صوت حلو والواحد يخشع، يعني زي أذان الحرم وأذان المدينة الواحد يخشع في الصوت.
نعم صحيح.
تقول لا هذا من التغني.
طيب
أيهما صح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يكتب أجرك أضعافا مضاعفة.
آمين، جزاكم الله خير. أم محمد.
أيه السلام عليكم.
وعليكم السلام تبركاته.
عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، إذا أنا سويت عمرة لأبوي المتوفي الله يرحمه، هل الأجر بس حيكون لإني سويت العمرة له لأبوي، ولا أنا كمان لي أجر إني سويت العمرة له؟
إن شاء الله.
وفي نفس الوقت يعني شيخ أنا في العمرة للأبوي الله يرحمه أدعي لنفسي يصير، ولا بس خلاص لإنها العمرة دي للميت أدعي للميت بس؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، أنا في محرم مرت وسكونة وإبر، ففاتني صوم اثنين وخميس يعني كده زعلت، فإن شاء الله يكتب لي نفس الأجر إني أنا عشان وجعت وما صمت عشان متعود على صيام اثنين وخميس، هل يكتب الأجر إذا الإنسان حدث عنده شيء وما صام؟
وأنت معتادة على صوم الاثنين والخميس؟
أيوة الحمد لله، بس لما يكون في حاجة ضرورية ولا صار شيء أقوم يعني مضطرة.
إن شاء الله.
طيب السؤال الثالث يا شيخ، برضو لما مرت أول يوم صاهيت البيت خلاص حيأذن الفجر، فصليت الوتر يعني يدوب قلت السلام عليكم أذن الفجر، يجوز صلاة الوتر على أذان الفجر؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، منتشرة كلمة والنعم بالله، هذه قاعدة نصير نقولها يعني في حق ربنا؟
والنعم
يعني دائما لما أحد يقول إيه مثلا أنا معايا الله أنا ما عندي إلا الله توكل على الله، نقول كلمة والنعم بالله والنعم بالله، فتجوز كلمة والنعم بالله زي لما نقول على شخص عادي مثلا والنعم بفلان، ما أدري خايفة تكون يعني تعود لساننا.
شكراً أبو محمد.
شكراً جزاك الله الخير.
بارك الله فيك. بسم الله. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمة الرحمن من اليمن، طبعا أمة الرحمن عادت تصحح سؤالها، تقول بأن والدتها تطلب منها الذهاب إلى زواج أحد الأقارب لهم، تقول يعني بأن هناك في معازف وكذا، تقول أيهما أقدم، رضا الوالدة أم أمتنع عن هذا لوجود منكر؟ يا أمة الرحمن بارك الله فيك، أولا أنت ذكرتي بأنك تعانين إشكالات صحية وعندك مشاكل أخرى، فلذلك اعتذري من الوالدة، وهذا ليس عقوق، لا يعد عقوق للوالدة إذا قلت لا اسمحي لي أنا مريضة ولا عندي قدرة، وأيضا ترين بأن هذه الدعوة فيها معازف مثلا تمتنعين عن هذا، وهذا ليس يعني لا يدخل في العقوق بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها، تقول بنيت مسجد خارج الدولة من سنوات طويلة جدا، وكانوا عندنا جيران أيضا بنوا معي مساجد هناك، تقول الآن انقطع التواصل بيني وبين هؤلاء الذين يعني بنيت عندهم ولا أعرف مكانهم، وأيضا جيراننا توفوا، تسأل تقول يعني ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يتقبل منك صالح ما عملتي وقدمتي، وهذه نعمة من نعم الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وأنت كونك ولله الحمد بنيت المسجد وسلمتيه كامل مكتمل ما عليه أي نقص، أجرك باقي ولله الحمد والمن، وأنت ما يلزمك أنك تنفقين على المسجد أنت بنيت المسجد، واللي يقوم على المسجد في تلك الدولة هو الذي يقوم على صيانته ويقوم على دفع الرواتب للأئمة والمؤذنين والخدم مثلا. وهالمسجد هذا ممكن أن يكون قد سلم لجهة رسمية متخصصة بالقيام على المساجد ورعايتها والإشراف عليها، وإما أن يبقى مسجدا خاصا. لا تخافين أن هذا المسجد سيهمل، أنت أجرك مكتوب ولله الحمد، أنت بنيت مسجد وتسألين الله تعالى أن يبني لك قصرا في الجنة، وتقول والله أنا حابة تواصل، هذا شأنك، تبحثين عن طريق وسبيل إلى أن تصلين إليهم، تقدمين لهم مساعدات مثلا عن طريق الطرق النظامية والرسمية، كل يكون أفضل. ولذلك أنا أرى لك يا أخت الفاضلة أم محمد، خلاص أنت تكتفين بهذا، ابحثي عن مكان آخر تبنين فيه المسجد عن طريق الجمعيات الموجودة في الدولة، ولله الحمد تكونين مطمئنة وآمنة، وعندهم يعني ما يوثق هذا الشيء من خلال ملف خاص بك، يوثقون لك مكان المسجد وأيضا من يقوم على المسجد وشيء من هذا القبيل. أنت لا تقلقين، أمورك طيبة ولله الحمد، كونك بنيتي مسجدا في دولة من سنوات طويلة. أم محمد تسأل تقول أنا دائما في الصلاة ما أقرأ يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين قراءة آية الكرسي فهذه أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة. لذلك يعني إذا تقولي والله أنا أقرأها كثيرا، طيب ما في بأس، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فقرأ ما تيسر من القرآن بالنسبة لما علم الصحابي. لكن يعني أنت هل تعتقدين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على قراءة آية الكرسي في كل صلاة؟ إذا كنت تعتقدين ذلك نقول لك لا، صحح المعلومة يا أم محمد، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على قراءة آية الكرسي في الصلاة، كان يقرأ بعد الصلاة آية الكرسي، بعد الصلاة آية الكرسي، وكان يقرأ آية الكرسي في الليل، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصى بها الناس، واضح؟ فأنا أقترح عليك يا محمد أحيانا تقرأين آية الكرسي مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم أحيانا، ولا يكون هذا على الدوام والاستمرار، بارك الله فيك ورضي عنك، حتى تكوني موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الرحمن من السعودية يقول بالنسبة لحديث أهل القرآن هم أهل الله ما معناه؟ عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الحديث حديث ثابت، وهو ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل القرآن، والمقصود بأهل القرآن هم الذين اشتغلوا بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، وجعلوا حمله فوق حمل التكليف علاوة، اجتهدوا في العمل به، اجتهدوا في تدبره وتأمله وتعقله، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يصدق على أهل القرآن هذا الوصف الذين اشتغلوا به حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا بتوجيهات القرآن وأوامر القرآن وإرشادات القرآن، هؤلاء هم أهل القرآن وهم أهل الله. أهل الله يعني أضافهم إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتعظيم، وهم أولى بالإضافة هذه، فالله جل وعلا أضاف المساجد إليه إضافة تشريف، قال جل وعلا وأن المساجد لله، أضاف عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم إليه، قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أضاف أشياء إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف. كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي الله أضاف أهل القرآن إلى الله إضافة تشريف وتعظيم، ذلك أنهم المعتنون بكلام الله المنزل غير المخلوق من الله بدا وإليه يعود، قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ممن. والنصوص في هذا كثيرة. عموما هذا هو المعنى المختصر، بارك الله فيك. عبد الرحمن من السعودية يسأل يقول: بالنسبة للسنن الرواتب إذا فات محلها هل تقضى؟ عبد الرحمن، نعم، بالنسبة للسنن الرواتب التي يواظب عليها الإنسان إذا فات محلها فإنها تقضى. إذا فات محلها فإنها تقضى، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر كما في حديث أم سلمة، وقضى سنة الفجر بعد طلوع الشمس لما فاتتهم صلاة الفجر في السفر، قضاها صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان مواظبا على السنن الرواتب ثم فات وقتها فإنه يقضيها بعد ذلك. نورة من السعودية تقول بأن لها ولد توفي قبل 17 سنة في السرطان، تقول أعطوه حقوقه في حياة والده، بعدين قسمت تقول علي وعلى زوجته وأبوه. تقول الآن والد ابني توفي رحمة الله عليه، وطلع شيك، تقول باقي شيك، قالوا تعالوا جيبوا وكالة على أساس نعطيكم الشيك. تقول أنا الموجودة، أنا وزوجته وابنه، ابن ابني هذا اللي توفي، وتقول بأن زوجته هذه تزوجت ابني الثاني. تقول كيف تكون القسمة؟ أختي نورة من السعودية رحم الله أمواتك وغفر الله لهم، صلى الله تعالى يجعلهم في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة للشيك هذا المتبقي هذا يرجع فيه إلى النظام، هذا ليس تركة بارك الله فيك، وإنما يرجع فيه إلى النظام، فترجعين إلى نفس الجهة اللي اتصلوا عليكم وقالوا لكم يا أم محمد تعالوا جيبوا وكالة على أساس نصرف لكم الشيك، تقولين لهم أعطوني القسمة. تقسم كيف؟ فالآن زوجة ابنك تزوجت، أعتقد ما لها شيء، الله أعلم، أنا ما أدري، لكن أنا بعض الأنظمة وبعض المواد أنه إذا تزوجت المرأة خلاص ما تعطى يعني نصيبها من 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 هذا الراتب التقاعدي أو نهاية الخدمة أو الشؤون أو شيء من هذا القبيل على حسب ما يذكر. بالنسبة للابن إذا كان بالغ أيضا يقولون ما يعطى إذا بلغ، بالنسبة للبنت إذا تزوجت ما تعطى. واضح؟ أنا فقط أضرب لك أمثلة، أنا ما أستطيع لأني أنا لست بقاضي ولست بمسؤول عند على اطلاع مثلا على الشغلات هذه، والدول تختلف من دولة إلى دولة. فأنت عندك خطوة واحدة يا أم محمد، خطوة سهلة جدا، إذا رحتي أعطوك الوكالة قولي لهم طيب النظام كيف يوزعها؟ هل أنتم تعتبرون هذه تركة؟ يعني هل هذا ماله أصلا استحق في حياته وبعدين أخرت عليه على أساس تركة؟ ما أعتقد يقولوا لك هذا، لكن أنا أضرب لك مثال. إذا تصرف حتى على والده، حتى على والده اللي توفي يكون له نصيب، وهذا النصيب يقتطع ثم يوزع على بقية الورثة. واضح؟ من ضمن الورثة أنت من سهم الوالد، لكن هذا ما أعتقد، أنا فقط أضرب لك أمثلة حتى أبين لك بأن هذه المسألة ما عندنا نص فيها والله في القرآن أو السنة كذا، لا، هذه راجعة إلى تنظيم ولي الأمر فيما يتعلق بالحقوق والمستحقات اللي للميت، ومثل الراتب التقاعدي ومثل الشؤون ومثل كذا، ما يعطى كل أحد، وإنما يعطى الأب، تعطى الأم، تعطى البنت غير المتزوجة، يعطى الولد غير البالغ لما يبلغ خلاص يروح نصيبه، تعطى الزوجة إذا ما تزوجت. هذا هو اللي معمول فيه في أغلب البلاد. فأنت بارك الله فيك عندك الخطوة هذه، إما أنت ولا حد عيالك يروح وياخذ يقول لهم أعطوني النظام، مواد النظام هذا كيف يوزع، وعلى هذا تقومون بتوزيعها. عبد الرحمن من أبو ظبي يقول: إذا كنت أتوضأ وأقيمت الصلاة هل يعني يجوز لي أن أقتصر على غسلة واحدة؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك، لو لم تقم الصلاة وباقي عن الصلاة 20 دقيقة يجوز لك أن تقتصر على غسلة واحدة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة واحدة فقط، غسل وجهه مرة ويديه مرة ومسح برأسه، طبعا هذا على الدوام مسحة واحد، وغسل رجليه مرة واحد وهو في سعة عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه غسل مرتين، وثبت عنه أنه غسل ثلاث مرات. واضح؟ هذا أبين لك على أساس يتضح لك بأن حتى لو لم يكن ضاق الوقت عليك يجوز لك تقتصر على غسلة واحد. تقول والله الآن أقيمت الصلاة، يتأكد في حقك أنك تستعجل وتقتصر على غسلة واحدة حتى تدرك تكبيرة الإحرام. عبد الرحمن بن أبو ظبي يقول أنا مسافر إلى بلاد غير إسلامية وسأتجنب أكل اللحوم وسأقتصر على أكل السمك، إذا دخلت مطعم يقدم السمك هل يلزمني أن أسألهم عن طريقة الطبخ، في سمك غير شرعي وفي سمك شرعي وفي سمك كذا أم ماذا؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة يا عبد الرحمن، وهي أن الأصل حل طعام أهل الكتاب، وهم الأمتين المعروفتين اليهود والنصارى، فطعامهم حلال لنا بنص قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع اليهود، أكل من طعامهم صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة واضح. المسألة الثانية، الأصل أن الإنسان إذا دخل بلاد أهل الكتاب ما يسأل، يعني ما يسأل الأصل أنه يأكل الطعام الموجود، لحم مثلا ما دام أنه ليس لحم خنزير إنما لحم اللي حلال في شريعتنا نحن ما يسأل، هذا الأصل. المسألة الثالثة، والله اشتهر عن هذه البلاد أنها تقتل الحيوانات مثلا أو يعني قتل بالصعق أو بالتغريق أو بشيء من هذا القبيل، لا الإنسان هنا يتحفظ ما دام أعلنوا وأظهروا وبينوا بأنه والله نحن ما نذكي التذكية المعروفة، نحن نقتل قتل بالصعق الكهربائي أو بالتغريق بالماء أو برمي بالرصاص مثلا، ما يجوز، هذا ميتة حتى لو ذبحها مسلم ما يجوز، لو مسلم الآن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وقام وقتل حيوان ما يجوز أكله، هذه ميتة، حرمت عليكم الميت، واضح؟ طيب نجي الآن موضوع السمك. السمك يا عبد الرحمن ما في عندنا شيء سمك حلال وسمك حرام، السمك كله حلال ولله الحمد، ولذلك جاء عند ابن ماجة بإسناد قال به جميع أهل العلم عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وجماهير أهل العلم على حل أكل السمك حتى لو وجده الإنسان ميتا، ويقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، ففرق بين صيد البحر وبين طعامه، أما صيد البحر فما أخذه الإنسان حيا صاده حي، وأما طعامه فما وجده ميتا، فإذا وجده ميتا طافيا فهو حلال ولله الحمد، ما لم استثنى الفقهاء حال في السمك بأن يكون متعفن بسبب تعرضه للشمس مثلا أو مثلا كذا وأصبح يعني متعفن، لا ما يجوز أكله لأن هذا يكون مرض، أما لو أخذه ميتا وهو سليم يعني من ما فيه عفونة ولا شيء ولا تأثر بالشمس مثلا فهو حلال ولله. فما عندنا يا عبد الرحمن سمك حلال وسمك حرام، السمك واحد، جميع ما في البحر حلال ولله الحمد والمن، ما في داعي أنك تسأل إذا كان المطعم كله قائم على قضية تقديم وجبات السمك، ما في داعي، بارك الله فيك. عبد العزيز من السعودية يقول أنا اشتريت أرض قبل 27 سنة وقيمتها تضاعفت الآن، وما كان عندي حقيقة نية بيع، وأحيانا أعرضها للبيع وأحيانا أعرضها للاستثمار، ويقول الآن حريص على أني أستثمرها بنية نفع الأولاد، يسأل يقول هل علي فيها زكاة؟ أخوي عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للأراضي التي يشتريها الناس على ثلاثة أقسام، القسم الأول لبناء المنازل عليها فهذه لا زكاة فيها، فمن اشترى أرضا واقتناها بنية بناء المسكن عليها هذه لا زكاة فيها. القسم الثاني من الناس يشترون الأراضي لغرض الاستثمار عليها، لغرض الاستثمار عليها، فهذه لا زكاة فيها أيضا، كأن يبني عليها مستودع، يبني عليها بناية، يبني عليها برج، يبني عليها شقق مثلا، يستثمرها أو يجعلها مزرعة أو يجعلها، هذه لا زكاة في أصل الأرض، واضح؟ الثالث، من اشترى أرضا بنية التجارة، يعني يقوم يعرضها بالسوق بيعا وشراء، يجب عليه أن يزكيها إذا حال عليه الحول ولم يبعها، ويقيمها بقيمتها السوقية حال حولان الحول، هذه أصناف الناس فيما يتعلق بشراء الأراضي. يبقى عندنا مسألة وهي التردد. إذا تردد الشخص بين بيع هذه الأرض وبين استثمارها فلا زكاة عليه، هكذا نص أهل العلم أنه لا زكاة عليه. فما دام أن عنده تردد وأحيانا قد يعرض للبيع ويتراجع فإنه لا زكاة فيها. فيما تبين لي من خلال شرحك ووصفك لحالة الأرض اللي عندك ما عليك زكاة فيها يا أخوي عبد العزيز بارك الله فيك. أما إذا جزمت وعزمت على عرضها وجعلها من عروض التجارة فإنك تحسب من بداية عرضها وتزكيها، إذا بعت الحمد لله تكون الزكاة في ثمنها، تستقبل بها حولا إن لم يحل عليها الحول. وإذا ما بعت وحال عليه الحول وأنت ما زلت تعرض يجب عليك أن تخرج زكاته. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول أنا بعد قراءة القرآن وأيضا بعد الصلاة مثلا صار عندي عادة أقول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم تقول اللهم يعني وفقنا وارفعنا ببركة القرآن وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك، الجواب طبعا على سؤالك من جهتين. الجهة الأولى مسألة التزام الدعاء بعد كل صلاة والتزام الدعاء بعد كل قراءة، هل ورد فيه شيء؟ السؤال لك يا عفيفة، هل ثبت شيء؟ ما ثبت شيء، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلتزم الدعاء بعد كل صلاة، وإنما كان يذكر الله بعد صلاة الفريضة ويمجد الله ويقدس الله ويأتي بالأذكار المعروفة، وكذلك بعد قراءة القرآن كان يقول حسبك لمن يقرأ عليه، وكان يقف ولا يدعو صلى الله عليه وسلم بعد قراءة القرآن، إلا ما ورد من حديث عائشة أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر بأن طبعا هذه كفارة المجلس فيأتي بها بعد انتهاء مجلسه من قراءة القرآن. ولهذا العلماء ذهبوا إلى أن الإنسان ما جلس مجلسا إلا وأتى بهذا الدعاء، وهذا على السنية والاستحباب حتى يكون كفارة له. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يتعلق بهذا الدعاء، فيما يظهر لي بأن هذا الدعاء ليس فيه شيء محذور، التمجيد والتقديس والتعظيم لله عز وجل. ومسألة سؤال الله عز وجل يعني تقولين ببركة القرآن وبحرمة من أرسلته، يعني هو يعني قد يكون توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، مثلا تتوسلين إلى الله عز وجل بالعمل الصالح تقولين ببركة هذا القرآن. القرآن لا شك بأنه بركة ونور وخير، سماه الله نورا وفرقان وخير، وأيضا بحرمة، لكن هل أنت تقصدين بقولك بحرمة من أرسلته؟ يعني إذا كان تقصدين بحرمة ذاته فهذا توسل غير مشروع، أما إذا تقصدين بالرسالة أنك تتقربين إلى الله عز وجل يعني تتوسلين إلى الله عز وجل بهذه البعثة بهذه الرسالة وبهذا النور، هذا يدخل ضمن التوسل المشروع. لكن عموما أنصحك بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، ولا حاجة للأسف الشديد يعني أغلب الناس الآن يخترعون يعني أدعية وينشئون ألفاظ، وقد عافاهم الله عز وجل، يعني عندنا في السنة ما هو خير. يعني بعض الناس الآن يأتي مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أوصافه على أنها أسماؤه ويوزع هذا بين الناس، اللهم صلي على كذا، ويذكر وصف للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما في داعي، يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب كيف الصلاة على النبي؟ اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابة، الصلاة الإبراهيمية أيضا. فشقشقت العبارات وتفريع المفردات والدخول في مسارب ضيقة، خاصة يعني موهمة بعضها، يعني بعض الألفاظ قد تحتمل معنى صحيح قد تحتمل معنى غير صحيح. طيب ليش أنا أدخل نفسي في هذه المتاهات وأدخل نفسي في هذا الحرج والضيق؟ فلذلك ما في داعي يا أخت الفاضلة. أول شيء لازم تلتزمين الجواب الأول أنه ما في دعاء بعد كل صلاة وما في دعاء بعد كل قراءة. نحن ذكرنا الدعاء بعد ختمة القرآن، صحيح ثبت عن جمع من الصحابة بعد ختمة القرآن، لكني ألتزم التزام أني أدعو بعد كل قراءة يحتاج إلى دليل. ما في دليل بارك الله. ألتزم الدعاء بعد كل صلاة فريضة، ما في دليل، آتي بالأذكار. لكن إذا حصل أحيانا الإنسان يدعو الله تعالى وهو يعتقد بأن هذا ليس من سنن الصلاة وليس هو موظف بعد كل قراءة، يظهر بأن هذا على الأصل مشروع. بارك الله فيك. تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بعلمكم وجزاكم الله خير.
حياكم الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
إني شاب من الله علي بالهداية، وإني أحب الله ورسوله والعلماء وأهل السنة. إني أعاني يا شيخ من وسواس في الفترة الأخيرة منذ قرابة 6 أشهر، وذاق به صدري وأصبت بحرج وهم وغم بسببه، لدرجة أني أصبحت أشك في نفسي وأشك في أفعالي، خصوصا يا شيخ في مسألة عرض البصر، وأصبحت أبكي أحيانا، ولقد تأذيت كثيرا من شدة ما أجد في صدري، وأقوم أحيانا خائفا فزعا من النوم، حيث يا شيخ أصبحت تأتيني أفكار بسبب هذا الوسواس، وأصبحت أشك في نفسي وفي غض بصري، ويشككني أني أتقصد النظر في عورات الناس، ويعلم الله أني أكره هذا وضائق به صدري. أرشدونا بارك الله فيكم، وأخذ الله على الأفكار التي أصبحت تأتيني بسبب الوساوس، ومتى يأتم الإنسان في مسألة غض البصر، وكيف أميز بين الحقيقة والوساوس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يا خالد.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
حياكم الله. حياك. تفضل يا محمد.
مرحبا شيخ.
حياك الله يا محمد.
كيف حالك؟
طيب حالك. مرحبا.
الله يسلمك. عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
واحد متسلف من عندي 10,000 عماني.
ايه.
وطولا عنده، طولا تمن 4 سنين 5 سنين، وانا راح محتاج يتسلف مني ومني ادبر حالي. عشان نختار منه، واللي هو عيال حجيل اليوم ما قلنا ظالم، لكن شوي ناسي هو. وأنا تمن علي 4 سنوات 5 سنوات وأنا أدبر حالي، راح يفسد الحاجة أتسلف من الناس. الحين ما أعرف إنه يجب علي إني أزكيهن ولا لا.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. عماد.
بركاته يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حال الشيخ؟ عسى طيب. عسى خير يا شيخ.
حياك الله يا اخي.
الله بارك الله فيك. شيخ عندي سؤال الاول، الله يرضى عليك. قال الله عز وجل من الرسل فضلنا رسلهم بعضهم على بعض، اللي هو اولي العزم الرسل.
تلك الرسل.
نعم، يعني فضلنا رسل على بعضهم البعض.
اي الايه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ايوه.
نعم، عليك نور، عليك نور. واسمع دائما أولو العزم من الرسل، فهل هذا يعني أولو العزم من الرسل كانوا يعني مقربين إلى الله عز وجل أكثر من الرسل الباقية؟ وهل كان السبب أنهم أتأذوا من قومهم، يعني من سيدنا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ونوح عليه السلام؟ يعني هل هذول 5 رسل كانوا مقربين إلى الله عز وجل أكثر من باقي الرسل؟
واضح.
نعم. نعم. جزاك الله خير. نعم. سؤال ثاني يا شيخ طويل العمر، بخصوص موضوع الانتكاس من بعد الهداية، من بعد الاستقامة. عندي ابن عمي ساكن في مدينة العين، وتقريبا الله هداه قبل 10 سنوات، ولكن انتكس للأسف الشديد. ورد الزمن بعد تقريبا 7 سنوات، الله هداه وكان ملتزم وانتكس ثاني مرة يا شيخ. وآخر مرة اللي كان قبل 2 سنين الله هداه ثالث مرة وهو ملتزم. فشو نصيحتك يا شيخ؟ هل هذا كان كرم الله على هذا الشخص أن أكرمه بهداية ب3 مرات؟ وكيف هو مفروض يعني يحافظ على هاي؟ أنا والله خايف عليه. أنا قلت له هاي مش أول وثاني، هاي ثالث مرة الله هداك، فأخاف إن إذا ما يوت هذه النعمة خلاص يمكن راح يروح عليه. فأنا ما أدري إذا حكمت صح عليه ولا لا. ما حكي
الله خير، بارك الله فيك. جزاك الله.
سؤال الأخير يا شيخ، ما عليك مرة بخصوص قيام الليل، هل إذا خلصنا من الصلاة في قيام الليل ندعو ونسلل ونكبر وندعو، هل أنا ممكن نقرأ قرآن؟ وهل ممكن من بعد القرآن في كتب الدينية، الكتب العلمية، هل هذا يعتبر قراءة كتب الدينية والعلمية من العبادات يا شيخ؟
إن شاء الله. أبشر يا عماد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
مرحبا. أيوب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا يا شيخ أحبك جدا، أحبك في الله، بارك الله في عملك.
بارك الله فيك.
لدي سؤال يا شيخ. أنا الآن يعني طالب في الدكتوراه في فرنسا، وأنا الآن في سنة الأخيرة من الدكتوراه.
نعم.
الحمد لله، يعني أمارس ديني بكل حرية، يعني ومطيل للحيتي، أصلي في المسجد قدر الاستطاعة، والحمد لله، يعني أتمنى أن أكون على العقيدة السليمة. لكن الآن يا شيخ، من أجل تجديد إقامة هذه السنة، الحكومة قررت أن تلزم جميع المهاجرين المقيمين في هذه في الدولة أن يوقعوا على وثيقة مفادها أن يجب أن تحترم مبادئ الدولة، يعني أن تحترم علمانية الدولة، أن تحترم أن الدولة علمانية وكذا، وهذه الوثيقة تلزمك على عدم ممارسة أي شعائر دينية في الأماكن التابعة للدولة مثل البلدية ومخفر الشرطة والمحاكم. السؤال يا شيخ، هل إذا وقعت على هذه الوثيقة أكون كافرا أم لا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز لي التوقيع علما أني لن أوفي بشروط هذا العقد وسأمارس ديني رغما عنهم، لكن المشكل أني إذا لم أوقع يعني سوف أرحل إلى بلدي وأخسر 4 سنوات من دراستي، ناهيك عن الأموال التي سأخسر، التي يعني وفرتها من أجل هذه الدراسة والسنوات الدراسة، ويعني سأخسر العديد من الأمور، يعني سوف أعيد حياتي تقريبا من الصفر.
طيب
فهل يجوز لي؟ بارك الله فيك.
مرحبا أيوب. مرحبا. تفضل يا هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، في الوالدة عمرها 82 سنة.
نعم.
بتصلي أحيانا، وصلت الضحى اليوم، فتحكي كمان 10 دقائق بده يجي صلاة الظهر، فبحكي لها يما إنه أنت لساتك على وضوء، بتحكي لي لا بدي أتوضى مرة ثانية عشان أقهر الشيطان. بحكي لها ليش هذا الشك من الشيطان؟ وطلعت لها فيديو من تعونك وسمعتها إياه وبرضه مش مقتنعة، فبتحكي لي اسألي لي الشيخ.
طيب عبشري يا هدى،
تبشر بالخير. وفي سؤال ثاني طال عمرك.
نعم تفضل.
كمان في إلنا عمارة، العمارة هذه باسم الوالدة، أختي حكت لها بدها تبني طابق ثاني بموافقة الورثة كلهم، فإني سمحت لها تبني.
إيه.
بعدين تحكي لها إنه في أختي صغيرة حكت لها أنت لازم زي ما بناتي زي ما استلمتي بدك تسلمينا الهاي، تدفعي حق السطح وطلعي شو معه وطلعي زي ما أخذتيها. فحكت لها حق السطح ما بدي أدفع، إنه البقية موافقين إني أبني، فإني إنه خايف تقول لها حرام من هذا الشيء، فدائما بتظلها تنام وتقوم وتفكر في الموضوع وتصير تبكي تحكي أنا مش عارفة إذا عملت صح ولا عملت حرام. وإحنا اتصلنا في دار الإفتاء في الأردن، فحكوا طالما الوالدة سمحت للبنت إنها تبني ما بتقول لها حرام. فالله يفتحها عليك يا شيخنا إنه تحكي لنا شو الفتوى صح عشان الوالدة يرتاح بالها
إن شاء الله. أبشري أخت الفاضل. أبشري.
تبشر بالخير. الله يبارك فيك.
مرحبا يا رب. مرحبا مرحبا. خلاص ما في وقت. يلا مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ عزيز.
مرحبا أختي.
عندي سؤال شيخ. إذا إحنا نقرأ قرآن وفي آية يعني ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل واحنا نقرا قران يعني ومحمد رسول الله نقول اللهم صل على محمد كذي
ان شاء الله.
والسؤال الثاني لو من التلفاز وسمعنا مثلا من المشايخ في الحرم يعني نفس الشيء يقولون اسم الرسول صلى الله عليه وسلم قراءه القران هل احنا نقول اللهم صل على محمد وجزاك الله خير.
مرحبا عبد الرحمن. طيب سامحوني الاسئله كثيره والوقت يضايقني. عموما ارجع الى الاخت عفيفه من السعوديه بارك الله فيها تسال تقول عندنا أولادنا يجتمعون تقريبا في مكان يعني أقاربنا أولادنا ويحين وقت الصلاة تقول من يقدمون قالوا بأن الأقرأ وقيل بأنه صاحب البيت. أختي عفيفة بارك الله فيك بالنسبة للأحق بالإمامة صاحب البيت الأحق بالإمامة صاحب البيت وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه فلا يتقدم أحد على صاحب البيت إلا بإذنه. فإذا أذن ابتداء أو استؤذن قيل له والله عندنا حافظ قرآن ما رأيك تأذن له إذا أذن الحمد ما أذن قال لا أنا أحق يكون هو أحق ولذلك صاحب البيت أحق بارك الله فيك إلا أن يأذن. عفيفة من السعودية تسأل عن تحسين الصوت في الأذان تقول يعني توجد مسابقات في تحسين الصوت تقول بعض الناس أنكر هذا الشيء قال لا هذا ما يصلح أو شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لي تحسين الصوت بالأذان هذا مطلوب شرعا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن زيد الأذان قال له قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا أندى منك صوتا. فقام عبد الله بن زيد يلقن بلال في أول أذان يلقنه الأذان لأن بلال أندى منه صوتا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار المؤذنين الذين أصواتهم ندية مثل أبو محذورة في مكة. أبو محذورة هذا كان صوته جميل حتى إنه كان يعني في بداية الأمر ما زال في بداية إسلامه يعني كان يقلد الأذان قيل بأنه كان يسخر والله أعلم لكن عموما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا قال أبو محذورة فعينه مؤذنا في المسجد الحرام حتى إن الشاعر يقول أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات لأبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة. أبو محذورة هذا المؤذن. المخالفة يمكن اللي ذكروها التطريب في الأذان هذا مكروه التطريب في الأذان والتطريب في الأذان أن يشبه ب يعني ما يقوم به المغني يعني أن يشبه بما يقوم به المغني أو يكون فيه التطريب في المدود أن تكون المدود زائدة يعني بمعنى أن بعض المؤذنين يؤذن الجملة الواحدة يكاد ينقطع نفسه ها وتبعج بطنه من شدة التطويل وهذا ما في داعي له ولذلك الصوت الجميل يعني التغني بالأذان طيب لكن التطريب أو جعل الأذان يأخذ حكم مثلا قراءة القرآن أحيانا مثل الترتيل هذا ما يصلح هذا ما يصلح ولذلك الأذان يكون برفع الصوت والصوت يكون ندي جميل ويكون أيضا سليم خالي من اللحن هذا هو الذي ذكره الفقهاء. أم محمد من السعودية تقول عملت عمرة لأبوي هل الأجر لي أم له وبالنسبة للدعاء هل يمكن أدعو لنفسي. أم محمد من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله عمرتك وأثابك الله عز وجل. أختي الفاضلة بالنسبة للشخص الذي يعتمر عن ميت له كأبن أو أم أو أخ أو أخت أو قريب مثلا لا شك بأن الأجر سيذهب أغلبه وثوابه يذهب أغلبه للميت لمن اعتمرت عنه لكن هذا ما يعني حرمان المعتمر من الأجر فالأجر أيضا للمعتمر الذي قام بهذا العمل من بقية الأعمال التي يقوم فيها وكذلك الصلة هذه التي ما تنقطع بالوفاة يكفيه لو جاءه من أجر الصلة صلة الرحم وتذكر الميت بهذه العبادة الجليلة. وبالنسبة للدعاء تجعلين أكثره للميت ولكن ما تحرمين نفسك أنت من الدعاء يعني مثلا نقول 10% لك و 90% للميت مثلا، يعني لأن بعض الناس الآن يقول لا ما دام اعتمرت أو حجيت عن الغير ما تدعي لنفسك، هذا غلط، لا تدعي لنفسك لكن الأكثر تجعلين للميت. أم محمد من السعودية تقول: مرضت في شهر محرم وفاتني صيام يوم الاثنين والخميس وأنا مواظبة على الصيام إلا لعذر، تقول يعني هل يكتب لي الأجر؟ يا أم محمد بارك الله فيك، أبشرك ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة أو في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. فالمسلم إذا كان مواظب على عمل من الأعمال مثل صيام الاثنين الخميس قيام الليل مثلا ختم القرآن ثم شغله شاغل أو حال دونه ودون هذا العمل مرض أو سفر مثلا، كتب الله عز وجل له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأبشري بخير وإن شاء الله أن أجرك مكتوب. أم محمد تقول: يعني في مرضي هذا في شهر محرم رجعت من المستشفى إلى البيت في الليل، ولما دخلت البيت صليت الوتر على طول، سلمت وأذن المؤذن، هل أكون أنا قد صليت في الوقت؟ أختي محمد الجواب نعم، ما دام أنك استفتحت صلاة الوتر وركعت قبل أذان الفجر فإنك صليتها أداء وصليتها في الوقت ولله الحمد في قول جماهير أهل العلم، فأنت صليتها في الوقت، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تسأل عن عبارة والنعم بالله، تقول هل هذه العبارة سليمة؟ أختي الفاضلة نعم هذه العبارة سليمة، والنعم بالله والمقصود بأن الإنسان يعني يعظم الله عز وجل ويثني عليه، وكل ثناء على المخلوقين فالله أولى به ما دام أنه كمال وليس فيه نقص، فالله أولى به، فالنعم بالله سبحانه وتعالى. خالد من الجزائر يقول بأنه شاب من الله عليه بالهداية وهو يحب الله ورسوله ويحب العلماء، يقول يعاني وسواس من 6 أشهر، يقول يعني أصابني هم وغم وحرج، شك في نفسي وفي أفعالي، يقول خاصة مسألة غض البصر ما يعرف كيف يتصرف. خالد من الجزائر بارك الله فيك، أولا أنا أبشرك يعني مثل ما بشرت الأخت أم محمد، أبشرك بفضل الله عز وجل عليك وأنك على الطريق الصحيح وعلى الصراط المستقيم بإذن الله. لماذا؟ لأنك أزعجت الشيطان، أنت الآن اهتديت قريبا واستقمت ولله الحمد وعندك من محبة الله ورسوله ومحبة العلماء والصالحين والأعمال الصالحة الشيء العظيم اللي أقلقت فيه الشيطان، طبيعي جدا هذا، يعني هذه الحالة اللي أنت تمر فيها طبيعية بل صحية إن صح التعبير، يعني أنت واضح بأنك يعني واضح بأنك على الطريق الصحيح، بدليل أن الشيطان لم يجد سبيل إلا أن يبعث عليك جنود من الوساوس والأحزان حتى يحاول أن يلبس عليك استقامتك ودينك ويفسد عليك فرحتك بهذا التدين والاستقامة. فلا تقلق يا أخي الفاضل ولا تترك للشيطان مجال أنه يعبث فيك وأنت ولله الحمد على عقيدة سليمة وعلى عبادة وعلى طريق مستقيم وصراط سوي، احذر بارك الله فيك. الصحابة وهم الصحابة ما سلموا من ذلك، الصحابة لما كانوا قبل الإسلام يعني الشيطان مرتاح منهم، يعني هم يعني ما كلفوا الشيطان المؤونة لأنهم أصلا هم كانوا يشركون بالله يفعلون الكبائر، لما أسلموا لا أحزنوا الشيطان وأقلقوا الشيطان فأصبح يأتيهم من كل طريق، حتى إنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله والله إن أحدنا ليتمنى أن يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم ذلك قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، هذا دليل على أن لفظكم ورفضكم وإنكاركم لهذه الأشياء الوساوس دليل على أن هناك صخرة إيمانية تتحطم عليها وساوس الشيطان ما استطاع عليكم، ولذلك أنتم رفضت. المشكلة المصيبة أين؟ لما يتشرب القلب هذه الأشياء. فلذلك أنت على خير يا خالد، لماذا تحزن وقد من الله عليك بالهداية؟ ولماذا تقلق وأنت على الصراط المستقيم؟ ولماذا تسمح للشيطان أن يعبث بك وقد نجاك الله منه
وبعدين قضية النظر وما النظر، يعني الشيطان يظهر يا خالد بحث عن أبواب، شبابيك، طرق، مسارب، فتحات يدخل عليك، ما وجد إلا مسألة النظر اللي أقلقتك الآن. كيف النظر؟ شوف أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يعني يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وقد يقع الإنسان في النظر المحرم وبعدين خرج من الإسلام خلاص خرج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما في حديث جابر عند مسلم لما أردف الفضل ابن العباس وكان جميلا وجاء نساء يسألن النبي عليه الصلاة والسلام، ها فكان الفضل ينظر إليهن وينظرن إليه، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه رده، ثم نظر فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، ما قال له كفرت ولا قال له خرجت من الإيمان ولا قال له ارتكبت يعني خلاص أنت لا قيمة لك، ولا طرده من وراء الدابة، صرف أنكر عليه فصرف. شيء لماذا تكلف نفسك وترتب على نفسك يا خالد أشياء عافاك الله عز وجل منها؟ احذر، الشيطان الآن ما وجد ثغرة إلا من هذه، يريد أن 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 ينسف هذه الاستقامة التي أنت عليه، يريد أن يعبث بك، يريد أن يجعلك دائما في دائرة الحزن. افرح افرح، فالله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنت الآن بدل ما تفرح تحزن، وبدل ما ينشرح صدرك أصبح الآن صدرك يضيق بما أنت عليه. واضح بأن الشيطان وجد بوابة صغيرة سيدخل عليك منها، وهذه القضية قل للمؤمنين يغضوا من الغض من بصرك، إذا والله وقع بصرك على حرام قل أستغفر الله وأتوب إليه وانتهينا. فلا تتشدد ولا تقع في العنت ولا تسمح للشيطان بأن يدخل عليك. الله عز وجل خلق الخلق وركب فيهم هذه الشهوة، هذه الشهوة مركبة في النفس البشرية، الميل إلى الخطأ والجنوح إلى الذنب موجود، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والحمد لله جعل الله تعالى لنا الاستغفار الذي يحرق الذنوب والسيئات كما تحرق النار الحطب، الاستغفار الذي يجعل الشيطان يتعب ويرهق ويجهد عندما يعني يستعين العبد بربه جل وعلا ويكثر من الاستغفار. بارك الله فيك يا خالد. محمد بن عمان يقول أنا سلفت شخص 10,000 ريال عماني من سنوات وللأسف يقول ما سددني، هل علي الزكاة؟ يا محمد بارك الله فيك، لا تجب عليك الزكاة في هذا المال الذي عند هذا الشخص وما طل فيه ولم يدفعه إليك، ولذلك لا تجب عليك فيه الزكاة إلا إذا قبضت عن سنة واحدة فقط ساعة القبض، إذا قبضت وسلمك إياه تزكي عن سنة اللي هي سنة القبض فقط، وأما السنوات الباقية فلا زكاة عليك فيه. عماد من دبي يسأل عن أولي العزم من الرسل يقول لماذا فضلوا؟ يا عماد بارك الله فيك، من سنن الله الكونية القدرية المفاضلة بين عباده وبين مخلوقاته، وهذه سنة في الكون في العالم العلوي وفي العالم السفلي، ومن جملة ذلك المفاضلة بين الأنبياء، قل جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. وبالنسبة لأولي العزم من الرسل هم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهم اثنان محمد وإبراهيم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لوصفهم بأولي العزم لأنهم أولو صبر، فلما نتأمل في قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، نجد بأنهم تميزوا عن بقية الأنبياء، وذلك بالمعاناة الشديدة التي واجهوها من أقوامهم، وكانت دعوتهم مليئة بالفصول المحزنة والمواقف والمفاجآت عليهم الصلاة والسلام، ولذلك تحملوا في جنب الله شيئا عظيما، وهذا لا يقلل من شأن بقية الأنبياء، ولكن الله تعالى خص هؤلاء. ولذلك نتأمل لما نقرأ في قصصهم نجد عجبا، نوح عليه السلام مكث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، والنهاية وما آمن معه إلا قليل. إبراهيم يحرق بالنار، موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي جاء ذكره في القرآن، حياته والله من تأملها لا يملك دمعة عينه من هذه المعارضة والمواجهة والمناكفة. والشيء العجيب الذي يعني عاناه موسى من قومه، عيسى عليه الصلاة والسلام كذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الأنبياء يعني معاناة، ودعوته هي الباقية ولله الحمد والمن. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. عماد من دبي يقول يعني عندي شخص من أقاربي يعني يهتدي ثم ينتكس الآن ولله الحمد، من الله عليه، يقول أنا أحذره من العودة إلى الانتكاسة من جديد، يقول هل من نصيحة؟ أخوي عماد بارك الله فيك، لا شك بأن الهداية منا من الله وفضل من الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولهذا يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا من الله عز وجل على الإنسان بالهداية عليه أن يتمسك بها وأن يعض عليها بالنواجذ، وأن يحذر من أن تنفلت هذه النعمة من بين يديه، مثل ما ذكرت أنت لقريبك، هذه نعمة. يعني سبحان الله، شوف فضل الله وحلم الله على هذا الشخص، يهديه ثم ينتكس والعياذ بالله، ثم يهديه ثم يذهب برجليه وينتكس، ثم يهديه ثم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يعني الله عز وجل يفسح له في أجله ويمد له في عمره ويدله على طرق الهداية وعلى الثبات عليها، ومع ذلك ينتكس. هذا الشخص والله يجب يعني عليه أن يكون أكثر واحد في هذا الكون عبادة لله عز وجل، لأنه شاف والعياذ بالله أذاقه الله الإيمان، وهو أبى إلا أن يذهب إلى والعياذ بالله الانتكاسة. أذاقه الله الإيمان، وهل من ذاق الإيمان ينتكس وينقلب على عقبيه؟ نسأل الله العافية والسلام. طيب هذا الرجل هل يضمن بأنه سيعيش حتى يهتدي مرة أخرى ويموت على هداية؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. كيف يريد أن يلقى الله عز وجل؟ بأي وجه وبأي حال؟ الشيطان لن يتركه. ولهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه فيما يؤثر عنه أنه في ساعة الاحتضار، لما أولاده عبد الله وصالح يلقنونه لا إله إلا الله، يقول: بعد، فانزعجوا وخافوا. فلما أفاق قال له عبد الله: يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله، تقول لي بعد؟ قال: الشيطان عرض لي وقال فتني يا أحمد، نجوت مني يا أحمد، فأقول لا، ما دام في نفس لن أستسلم ولن أتساهل مع الشيطان. فلذلك هذا الرجل عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحمد الله على نعمته الذي بصره وهداه بعد ضلال مرات وكرات، يعود في 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 هذا الأمر ويتذكر ساعة الوفاة وما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. عماد يسأل عن قيام الليل، يقول يعني إذا انتهينا من قيام الليل مثلا الصلاة، يعني هل هناك شيء نفعله؟ يا عماد بارك الله فيك، الأشياء كثيرة: الاستغفار، قراءة القرآن، الدعاء، قراءة كتاب من كتب العلم، يعني حفظ أو قراءة باب من أبواب العلم خير من قيام الليل. فالأعمال كثيرة بارك الله فيك، وهذا أفضل وقت ممكن تدعو الله سبحانه وتعالى فيه، هذا وقت النزول الإلهي. بارك الله فيك يا عماد. أيوب من فرنسا وهدى من الأردن سامحوني، وكذلك أم عبد الرحمن من دبي. وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا موعدي معكم بحول الله، وسأجيب في أول البرنامج عن الأسئلة المتبقية، وأتلقى أيضا أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.